وتعظيما وبرا وهو مرسل.
نعم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
السائل يقول: عملت عمرة في رمضان وأقمت في الحجون في الجموم، وقدمت من الجموم قبل 10 أيام ولم أحرم من مكان إقامتي وأريد الحج، ومن أين أحرم للعمرة؟ وهل علي شيء لقدومي إلى مكة من الجموم بدون إحرام؟ وهل يمكن لي الحج مفردا من مكة؟
إذا كنت ساكن في الجموم وأتيت إلى مكة من أجل الحج فلا يجوز لك أنك تأتي إلا وأنت محرم، فما دم أنك أتيت من، وإن كان الجموم قريب، هذا هو يعني قريب من 25 كيلو، لكنه هو ميقاتك، ما دمت أنك ساكن فيه تحرم منه. فما دام أنك أتيت مكة وأنت قاصد الحج ولم تحرم، فلا بد أن ترجع إلى الجموم وتحرم منه. إذا أردت عمره أو أردت الحج لازم أن تحرم من ذلك، لأن ذلك هو ميقاتك، لأن النبي لما حدد المواقيت صلى الله عليه وسلم وقال: ميقات ذي الحليفة، ميقات أهل المدينة ذي الحليفة، ولأهل الشام جحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرن، ولأهل العراق ذات عرق، قال: هن لهن، يعني لأهل هذه المناطق لهن، ميقات ذي الحليفة لأهل المدينة، وذي الحليفة لأهل الشام ومصر وكل ما كان غرب عن مكة، ولأهل اليمن يلملم، فهي لأهلهن، لأهل هذه المناطق التي سماها النبي عليه الصلاة والسلام، ولمن مر بهن من غير أهلهن. فلو مر اللي جاء مثلا من مصر مر على المدينة فهو يحرم من ذي الحليفة، لا يتجاوز الميقات، أو واحد من أهل المدينة ذهب مع الطريق الثاني ومر على الجحفة يحرم من الجحفة، أو إنسان من أهل نجد للقرن مر على ذات إرك يحرم من ذات إرك. لفي لهن لأهل هذه البلاد ولمن مر عليهن من غير أهل. وأما من كان أهله دون ذلك فمهله من حيث أنشأ، اللي يكون دون الحدود دون المواقيت. فمثلا أنت في الجموم أنت دون المواقيت، كذلك مثلا أهل بحرة وأهل مثلا سرب وأهل كذلك عسفان أو أهل خميص، كذلك هذا لا يحرمون من أماكنهم إذا أرادوا الحج والعمرة لأنهم دون الميقات. وكذلك كل من كان دون المواقيت يحرم منها، مثلا أهل الشرائع يحرمون من الشرائع، ما يلزمهم يذهبون إلى قرن المنازل، وهكذا اللي ساكنين في وادي نعمان يحرمون، ما يلزمهم يحرمون من وادي محرم، كل واحد يحرم من مكانه. فأنت أتيت من الجموم قاصدا الحج، يجب عليك أنك ترجع للجموم وتحرم منه. فإذا أحرمت للعمرة فأنت تبقى في مكة وتحرم للحج من مكة، وإن كنت تحرم تبقى إلى وقت الحج تذهب منه وتحرم منه، لأنه هو ميقاتك في الحقيقة. نعم.
السائل يقول: جماعتان تسكن في منزل واحد وقعت بينهما سوء تفاهم بسبب بسيط، ووقع بينهما التنافر فصار كل جماعة لا تسمع بنصيحة الآخر، كل منهما تعمل ما بدا لهما علما بأنهم قدموا لأداء فريضة الحج، وإذا مكثوا وهم على هذه الحالة إلى بعد الحج يحصل مشاكل، فبماذا تنصحونهم؟
ما ينبغي للحاج أن يكون هذا بينهم شيء، الحاج جايين في سفر خير وفي سفر طاعة ومحبة ومودة، ما ينبغي أن يكون بينهم، يعني أليس فيهم رجل رشيد؟ ما يكون واحد عاقل وذا ويصبر على ذا وينتظر ويسامح أخاه؟ لأنه إذا سامح فالفضل له والأجر له، فلا ينبغي أن يحصل بين إخوان جاءوا محبة ومودة ومشوا جميع وعقدوا الأخوة بينهم، ثم إذا وصلوا إلى أسأل الله الكريم وفضله إذا هذا الموطن الشريف والطاعة والعبادة ومتفرغين للعبادة، لا هم بها التجارة ولا بينهم أمور، متفرغين للعبادة، ينبغي أن يتناصحوا فيما بينهم وأن يتحابوا وأن يتغاضى بعضهم عن بعض وأن يخدم بعضهم بعضا، كل واحد يحب أنه هو يقدم الخدمة. كان بعض السلف الصالح رضي الله عنه إذا أراد أن يمشي مع رفقة شرط عليهم أنه هو أن يقوم بالخدمة ولا ما يصحبه. كل هذا تقربا إلى الله وطاعة. فهذا أسأل الله الكريم من فضله يعرض الإنسان أن يكون حجه مبرور. الحج المبرور ليس له إلا الجنة، والحج المبرور هو جاء في بعض الألفاظ يطعام الطعام ويفشاء السلام، كانوا مثلا يفسد السلام ويتودد إلى الناس ويخدم الناس. أسأل الله الكريم من فضله. هذا هو حسن الخلق، وهذا هو البر في الحج. يعني إن استطعت من مالك تدفع شيء فهذا، وإلا أكل حالة من خلقك ومن صبرك ومن احتمالك، وكل أفعالك هذه حسنات لك زيادة على فضل الحج وزيادة على طاعاتك وعباداتك أن تعمل بالحرم، ولا أفضل من خدمك لإخوانك. هذا السلف كانوا تسارعون إلى هذا، كل واحد يحب أنه هو اللي يبذل، كل واحد يحب أنه هو اللي يقوم بالخدمة. ومس مجرد ما أننا مثلا يحصل بيننا أدنى خلاف، يحصل بيننا كذا انعزال، ويحصل بيننا آمنا بالله انفصام عن هذا، ما ينبغي هذا. ينبغي الإنسان يحاسب نفسه ويستغفر الله سبحانه وتعالى ويعتذر من أخيه ويحب أنه هو الذي يقوم بالخدمة. هذا شأن المؤمنين، لا سيما من كان في هذه العبادة وفي هذه الطاعة وفي هذه البقاع الشريفة. الكلمة الطيبة تؤجر عليها، الكلمة الطيبة لك الأجر عليها. إذا بدأت بالسلام تؤجر على هذا، البادي بالسلام بريء من الكبر. فينبغي لنا التواضع والمحبة والمودة والخدمة، ونسارع في خدمة بعضنا. هكذا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الصدقة ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق فهذه صدقة، ولو أن تفرغ من دلوك لأخيك تأخذ تصب ماء تبي تشرب وتقدم أخوك عليه، هذا أيضا صدقة. هذا ينبغي. والصدقات والأعمال الصالحة ما هي مجرد أنك مثلا تبذل مال ولا ذا، أهم شيء أهم شيء ما تؤديه من نفسك من حسن الخلق ومن الأدب ومن التواضع ومن المحبة، هذه من أفضل الأمور، هذا حسن الخلق. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما وضع في ميزان العبد يوم القيامة أثقل من حسن الخلق. ما يعادل شيء حسن الخلق، لابد من الصبر. حسن الخلق هو الصبر واختيار أحسن الفضائل. تعريف حسن الخلق المختار قد حده أشياخنا الأبرار، وهو أحسن الشمائل مع تركنا القبيح والرذائل. فهذا كونك مثلا تتكلم على أخيك أو مثلا، هذا ليس من الكرم، وهذه من القبائح ومن رذائل الأخلاق. الصبر والتحمل، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. والله سبحانه وتعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. احرص على أن يكون حظك عظيم عند الله سبحانه وتعالى. والشيطان حريص لا سيما في هذه المواطن، حريص أنه يفسد على الإنسان حجه، يفسد على عباداته. وحذرنا الله غاية التحذير، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه يحرص على تفريق الكلمة، يحرص على عدم الإلفة، يحرص على عدم المحبة. فأنت لا تطيع الشيطان، استعذ بالله واصبر على نفسك وحاسب نفسك لأجل تنال الأجر عند الله سبحانه وتعالى. أنا
السائل يقول هل يجزئ الشاة المخصي في الهدي والأضحية؟
نعم نعم يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين أملحين موجوعين، وموجوع معناه مقطوع الخصيتين، فلا بأس بذلك، لأن هذا ربما إن بعض الناس فضله أيضا، لأنه يكون أكمل لحمه وأكمل لحمه، وهذا ما يؤثر عليه. نعم هذا ما يعتبر عيب، بل في البيع والشراء ربما الناس يفضلونه على غيره. نعم.
السائل يقول هل يجوز للمتمتع ذبح هدي التمتع قبل يوم عرفة؟
لا لا، هدي التمتع ما يجوز قبل يوم العيد، ما يجوز إلا يوم العيد وثلاثة أيام بعد العيد. وقت الذبح أربعة أيام فقط، يوم العيد ويوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، هذا وقت الذبح، ما غيره لا.
السائل يقول: قال الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. يقول: هل التطوع هو السعي من التطوع مثل الطواف؟
لا، السعي ما فيه تطوع، فمن تطوع خيرا فهو خير، من تطوع بحج أو عمرة فهو خير له. أما السعي بين الصفا والمروة فليس بمشروع إلا في عمرة أو حج، بعد طواف العمرة تسعى وبعد طواف الحج تسعى للحج، وليس بمشروع التكرار السعي، إنما السعي مرة واحدة في العمرة ومرة واحدة في الحج. أما الطواف بالبيت فهذا الذي سنة، كل ما أمكنت لأنك تطوف فهذا عبادة، عبادة مستقلة وطاعة، عبادة، وجاء في الأثر الطواف بالبيت صلاة، فهو من أفضل. والله يقول: وليطوف بالبيت العتيق. فالطواف كل وقت مشروع، وجاء في الحديث: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. أي ساعة تطوف، بعد الفجر، بعد العصر، ضحى، ليل، أي وقت، فهذا هو. أما السعي فلا يشرع إلا بسعي عمرة أو سعي حج فقط.
السائل يقول: امرأة عملت عمرة لوالدها في شهر شوال وهي تريد الحج عن نفسها، فهل تعتبر متمتعة وعليها هدي أم لا، وهي ليست من أهل مكة؟
نعم، تعتبر متمتعة. من أخذ عمرة في شوال أو في القعدة أو عشر ذي الحجة يعتبر متمتع، سواء كانت العمرة والحج له، أو العمرة لشخص والحج له، أو العمرة لشخص والحج لشخص آخر، هو متمتع في كل الحالات.
السائل يقول: دخلت مكة بدون إحرام ولم يكن عندي نية العمرة، وذلك قبل أسبوعين، وصليت في الحرم ثم ذهبت إلى جدة بنية الإقامة، والآن أتيت بعمرة من جدة، ولكن لبست بعض المخيط ظانا مني أنه لا يؤثر، والآن أريد العمرة، ماذا أصنع؟ وهل أحرم من الحرم أم أخرج إلى مكان محدد؟
أما دخولك بدون إحرام إذا كنت ما نويت لا حج ولا عمرة فلا بس، إنما الذي لا يجوز إذا نوى أحج أو عمرة لا يجوز يدخل إلا وهو محرم. وأما دخولك من جدة، إنك لما رجعت إلى جدة وجلست فيها للإقامة ثم طرى لك وأحرمت بعمرة، وتقول إنك لبست المخيط، وش معنى لبست المخيط؟ يعني لبست ملابسك وثيابك. ربما من بعض الناس يتوهم انه مثلا الرداء لو كان منشك وخاطب من هذا هذا ما يفعل، لكن المخيط الذي على هيئة اللي يجعل على هيئة العضو مثل السراويل او مثل الثوب اللي على الكم وعلى البدن، هذا هو اللي ما يجوز لبسه. فان تقصد هذا انك لبست ثوبك مثلا او السراويل او الفنيلة، نعم، فهذا المحرم لا بد يتجرد منه. فان كان انك لبست هذا فعمرك صحيحة، ولكن عليك الهدي، والهدي مخير بين ثلاثة أمور: إما أن تذبح شاة، أو تطعم ستة مساكين على لبس المخيط، أو تصوم ثلاثة أيام، والخيار بيدك، تختار منهما ما شئت، وعمرك صحيح إن شاء الله. أنا.
السائل يقول: ما معنى هذا الحديث: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة وصلى بالبطحاء الظهر والعصر ركعتين، ونصب بين يديه فنزل وتوضأ، فجعل الناس يتمسحون بوضوئه، رواه البخاري. وهل هذا يدل على جواز التبرك بآثار النبيين والصالحين والعلماء، أم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟
الذي يظهر أن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، التبرك به وبفضلاته من الوضوء، وكذلك من شعاراته صلى الله عليه وسلم، هذا من خصائص عليه الصلاة والسلام، ولا يشركه في ذلك أحد. نعم، إذا كان رجل صالح وكذا ودعا لك وطلبت منه يدعو لك وتعرف هذا لا بأس، لكن التبرك مثلا بعرقة أو التبرك مثلا بماء وضوء هذا لم يلد إلا في حقه صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يقاس به غيره من الناس، النبي له خصوصيته عليه الصلاة والسلام، حتى قيل إن كل فضلات وطاهرة صلى الله عليه وسلم، بل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه شرب من الدم لما احتجم شرب دمه، ولا أنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام مع أن الدم محرم، لكن له خصوصياته صلى الله عليه وسلم، فلا يقاس به غيره من الناس. ومن يبي يقيس نفسه على النبي عليه الصلاة والسلام هذا لا ينبغي، ومن يطيع نفسه، من يبي يورى له بنفسه أنه مثل النبي، أنه رجل صالح والناس تبركم، وحنا ندري عنك أنت وعن صلاحك، النبي شاهد له الله، قال يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، شاء الله شاهد له، لكن أنت ما شهد لك أحد، ما يدرى. والعلماء رحمهم الله وأهل السنة والجماعة يقولون لا نشهد لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له الرسول. الرسول شهد مجموعة من الصحابة العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم، شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام، منهم الخلفاء الأربعة، وشهد لثابت بن شماس بالجنة، وشهد لبلال بالجنة، وشهد لرجل دخل عليهم بالمسجد قال هذا رجل من أهل الجنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام من شهد لأحد نشهد له بالجنة قطعا، لأن النبي ما يخبر إلا عن الله، ما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى. لكن السائل الناس لا ليس كذلك، ما تدري، ربما من بعض الناس يدعي الولاية ويقول أنا ولي من أولياء الله ويدعي هذا وهو ليس كذلك. والإنسان الولي من أولياء الله هو ما يعرف نفسه أنه ولي، هذا شيء عند الله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قد يكون إنسانا مثلا في الحرم ما يبهله ولا تدري عنه وهو ولي من أولياء الله، قد يكون تشوف شخص مثلا مكانه بين الناس وكذا قد لا يساوي شيء عند الله سبحانه وتعالى. المسألة ما هي بالمظاهر ولا هي بكثرة العلم، التقوى ها هنا محلها القلب، ما حد يدري عنه. كلنا ندخل نصلي جميع بالحرم ما نصلي، ولكن متفاوتون، ربما إن بعض الناس ينصرف وصلاته كلها مقبولة، وبعض الناس ينصرف ما قبل من صلاته شيء. كل هذا بناء على تقوى الله والبعد عن الرياء والاستحضار في الصلاة والخشوع في الصلاة، والمظاهر مظاهر الناس هذه لا تجدي شيء. هذا شيء كون العبد ولي من أولياء الله هذا ما حد يعرفه، الله اللي يطلع عليه سبحانه وتعالى، وله بالعبرة بكثرة العمل، العبرة بما وقع في القلب. ولذلك جاء في الأثر ما أبو بكر أفضل هذه الأمة، وفي الحديث ما سبقكم أبو بكر بكثرة الصلاة ولكن بشيء وقر في قلبه. فمحل هذا هو الإنسان ما يختار بحد، والله هذا وين وهذا هذا، ما تستطيع تقول هذا وين هو عند الله، قبل يظن بالإنسان أظن كذا وليس كذلك، وربما أنك تحتكر لك شخص ما تدري وهذا هو الحقيقة اللي من أولياء الله سبحانه وتعالى. فالإنسان ما يحتكر، فاللي يبي يدعي والعياذ بالله نفسه مثل ما يفعل بعض المتصوفة، يقول أنا ولي من أولياء الله، أنا أدعو لكم وأنا أستجب الدعاء وأنا كذا وأنا كذا، هذا في الغالب أنه أبعد الناس عن التقوى وأبعد الناس عنه اللي يدعي هذه الدعوة. ها؟ ما ينبغي الإنسان، ينبغي إنسان خائف الراجي، هذه حالة المؤمن، خائف من الله سبحانه وتعالى، ما يدري هل قام بما أوجب الله عليه أو قصر، هل يدري أن الله قبل عمله أو ما، إنما يتقبل الله من المتقين، والتقوى محلها القلب، ما تدري عنه، فلهب بالمظاهر لا. فألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، والإيمان والتقوى محلها القلب. فلا ينبغي الإنسان يدعي هذا والله هذا ولي وهذا لا. ولذلك لا نشهد لأحد بجنة ولا نار، لكننا نرجو للمحسن، إذا رأينا إنسان يحسن نرجو له الخير، ولا نقول هذا قطعا من الخير، لا، لكن نرجو له الخير. وإذا رأينا صاحب معصية أو كذا نكره في الله، ولا نقول إنه من أهل النار، ما ندري ماذا يختم له. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، لا نشهد لأحد بجنة ولا نار، ولكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. أحد الصحابة توفي والنبي عنده عليه الصلاة والسلام، وهو من المهاجرين الأولين، فقالت امرأة من النبي ثاني أن له الجنة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وما يدريك، تدريس هل أنه الجنة؟ لعله تكلم فيما لا يعنيه، أو بخل بما لا يغنيه. النبي قال: لا، لا تشهد. وإذا ما شهد لهؤلاء النبي ناك أن لا تشهد لأحد. من اللي يشهد؟ الشهادة للرسول، لأنه ما ينطق عن الهوى. الرسول إذا شهد لأحد فهو من عند الله، أما غير من الناس ما يشهد لأحد. لكن الإنسان اللي في عبادة وفي طاعة وفي إحسان، الحب في الله ونرجو له الخير، وإنسان يؤذي الناس ويقرب للناس وله محافظ ولك هذا هذا هذا، نبغض في الله ونخاف عليه. ولكن ما يدرى عن خاتمة، أن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينها وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. الأعمال بالخواتيم، لكن الإنسان يسأل الله على التثبيت: اللهم ثبت قلوبنا، اللهم دواما يتوسل إلى الله ويتذكر ذنوبه ويسأل الله سبحانه وتعالى: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. النبي كان يدعو بهذا الدعاء، النبي: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فالإنسان يبتهل إلى الله أن الله يثبته على الحق، ويسأل الله سبحانه وتعالى، ويخاف من ذنوبه، ويخاف أن أعماله أيضا ما تقبل، ما يدري هل أداها على وجهه. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قال بعض الناس لعائشة رضي الله عنها: الذين يخاف هؤلاء أهل الذنوب والمعاصي، يخافون يعملون الذنوب خايفين. قالت: لا لا يا ولدي، ما بهذا، هذا الذي يعملون الطاعات والحسنات يخافون ألا تقبل منه، يؤتون ما آتوا من الخير والصلاة والعبادة ويخافون ألا تقبل منها. لأن الإنسان قد يدخل شيء من الرياء، قد يكون مثلا دخلوا شيء من إن كانوا صدقة من مال ما هو طيب، مال حرام ما يدري عنه عن قبوله، ربما دخل يصلي وهو ربما أنه دخل على شيء من الرياء أو كذا. يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، خائفون وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، يخافون أن لا يقبل منهم. ولذلك وصف الله أنبياءه كانوا يدعوننا رغبا ورهب، رغبة في مع ورهب وخوف، رغبة ورهبة، والرهبة هو الخوف، رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ولذلك قال العلماء: ينبغي يكون المؤمن في حالة بين الخوف والرجاء، يخاف من الله ومن ذنوبه بسبب ذنوبه، ويرجو رحمة الله سبحانه وتعالى، ويكون خوفه ورجاءه مثل بعض، ما يزيد واحدا على الثاني كجناحي الطائر، الخوف والرجاء، خائف من الله وراج ما عند الله، ولا يغلب الخوف فيدخل فيه والعياذ بالله اليأس من روح الله، انه لا يأس من روح الله، ولا يغلب عليها الرجاء فربما يتمادى بالذنوب والمعاصي وكذا، اذا غلب عليها الخوف فيقع ايضا في المنهي عنه، لا يقلق من روح الله ولا يأس كذلك من روح الله، ولكنه لا يأمن عذاب الله. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي والعذاب الأليم. هكذا حالة المؤمن ينبغي. نعم.
السائل يقول: قدمت إلى مكة لأول مرة لأداء مناسك الحج، وبعد مجيئي رأيت في الحرم كثرة المرور بين يدي المصلي، وهل لهذا الحرم ميزة خاصة؟
نعم، المرور بين يدي المصلي في هذا الحرم اختلف العلماء فيه، فمنهم من لا يرى قطع الصلاة في الحرم، مهما مر من عندك أحد امرأة أو رجل ما يقطع صلاتك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قرب البيت والناس يمرون بين يديه يطوفون، المرأة والرجل ولا رد أحد، قالوا هذه خصوصية ما يقطع الصلاة أحد الحرم أحد. لكن بعض العلماء فصل قال: لا، ينبغي أن نفصل. فنقول بالنسبة للطائفين، لأن لهم حق والطائفين مقدمين على، فالطائفين ما يقطعون الصلاة لأن الطائف ملزوم يكمل ثوابه. أما غير الطائفين ينبغي تحترس منه ولا تخلي أحد يمر بين يديك، إلا إذا كان في شدة الزحام وكذا فأنت معذور إن شاء الله ولا عليك. هذا مذهب بعض العلماء رحمهم الله. فالحاصل انه في مثل اوقات الزحام وقت الحج وكذا ان شاء الله ما يضرك. نعم.
السائل يقول: خرجت من بلدي قاصدا المدينة المنورة، فلما وصلت الى جدة اخبرت علي الذهاب الى مكة لانني جئت موظفا مع بعثة ادارية، فاحرمت من جدة، فهل علي دم لانني جاوزت الميقات من غير احرام؟
لا، في هذه الحالة ليس عليك دم، لانك عندما تجاوزت الميقات ما قصدت مكة، تجاوزت الميقات وأنت قاصد المدينة. والذي لا يجوز له أن يتجاوز الميقات إلا محرم من كان قاصدا مكة. فأنت ما دمت أنك قاصد المدينة لكنك لما وصلت إلى جدة منعت عملك، منعت من الذهاب إلى المدينة، فالآن عزمت على الذهاب إلى مكة، أحرم من مكانك ولا شيء عليك.
السائل يقول: سمعنا من بعض المرشدين في الحرم على أن الحاج الذي لم يجد الهدي ويلزمه صيام يوم السابع والثامن والتاسع من ذي الحجة، يقول: وبعض العلماء يقولون نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة للحاج.
نعم. أما اللي قال يلزم هذا ما هو صحيح، كان عليه هدي التمتع ولا يستطيع أن يشتري ويبي يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، فالصيام مخير. إذا تحلل من عمرته لو صام 3 أيام بعدها فلا بأس، سواء في القعدة أو في الحجة أو 10 الحجة لا بأس يصومه. لكن العلماء قالوا الأفضل إنه ما يصومه إلا إذا أحرم بالحج، لأجل لفظ الآية الكريمة 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. هل أفضل أن يكون 3 أيام تحرم يوم السابع وتصوم 7 و8 و9، هذا لمن لم معه الهدي، ليس معه هدي، هذا أفضل. لكن لو صام أول الشهر أو صام في شهر القعدة بعد ما خلص عمرته فهذا جائز. فالصيام له 3 حالات: جواز واستحباب ووجوب. فالجواز من حيث يتحلل من عمرته له أن يصوم متى ما شاء، والاستحباب أن يصوم 7 و8 و9، هذا استحباب. والوجوب إذا كان يوم العيد ولا عنده شيء وجب عليه أن يصوم أيام التشريق 11 و12 و13، ما بقى عليه من أيام الحج إلا هذه، فيلزمه أنه يصوم هذه الأيام لأنه هذا في وقت الحج، فيصوم أيام التشريق مع أن أيام التشريق محرم صيامه إلا لمن لم يجد هذه. فكذلك أيضا يوم عرفة الأفضل أنك تكون في عرفة مفطر، لكن إذا كنت ما عندك هدي وصمت اليوم التاسع فهذا جائز، أي مع أن أيام التشريق محرم صيامه، لكن جائز لمن لم يعول هدي أن يصوم أيام التشريق. فإذا كان لمنهي عن صيامه جائز لأجل الصيام عن الهدي، فالمستحب الإفطار وكونه صام من باب أولى وهو يوم عرفة، فجائز أنك تصوم 7 و8 و9، وإن صمت قبله فهذا لا بأس، ولكن هذا أفضل. وأما التشريق أيام التشريق أيضا فأنت تصوم إذا لم يكن معك هدي ويلزمك، لأن بعدها ينتهي أيام الحج. أستغفر الله وأتوب إليه سبحانه وتعالى.